قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الكبش. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبشين. قال أنس: وأنا أضحي بكبشين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الكبش، أي التضحية بالكبش. وما ورد في أو ما ورد ذكره في الأضحية فيما يتعلق بتضحية بالكبش، وهو يطلق على الذكر من الضأن. ومن المعلوم أن بهيمة الأنعام كلها يضحى بذكورها وإناثها إذا بلغ السن المعتبر في التضحية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، لكن الكبش يراد به الذكر من إناث الضأن. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. قال أنس: وأنا أضحي بكبشين. فهو يدل على التضحية بالكباش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وأنس بن مالك رضي الله عنه كان يضحي بما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على تعدد الأضحية، وأن الإنسان يمكن أن يعددها، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه ضحى بما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكبشان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ضحى يعني عنه وضحى عن من لم يضحي من أمته، وعن من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. وأما أنس فإنه يضحي بنفسه بالكبشين، ولا يضحي كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التضحية عن من لم يضحي من أمته هذا من خصائصه، فلا يضحي أحد بمثل ما كان يضحي به، على اعتبار أنه يضحي عن أمة محمد أو عن من لم يضحي من أمة محمد، لأن ذاك فعله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنه يضحي عن نفسه، وله أن يضحي عن غيره إذا عينه، لكن أن يضحي كما ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل هو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بن علية، وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز
عن عبد العزيز هو بن صهيب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي، وهي الرباعيات، لأن بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، هم إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك.
قال أنس: وأنا أضحي بكبشين. فهل فيه دليل على استحباب التسمية في الأضحية؟
هو هذا التعدد، أنا قلت يعني هذا فيه دليل على التعدد في الأضحية، وأن الإنسان له أن يضحي بأكثر من واحدة، لأن أنس رضي الله عنه كان يضحي بكبشين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين.
يكون أفضل يعني؟
والله لا شك أن كل ما يعني كلما يعني تقرب الإنسان يعني بالأضاحي واستفاد وأفاد، لا شك أنه على خير، وهذا أصله،
يذكر أن إناث بهيمة الأنعام لحمها أطيب من ذكورها، فهل هذا صحيح؟
لا أدري.
قال أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وفيها أنه ضحى بكبشين، وصف هذا الكبشين بأنهما أملحان، والأملح هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر من سواده، هذا هو أحسن ما قيل فيه، أحسن ما قيل فيه أنه الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر من سواده، وقيل فيه أقوال أخرى غير ذلك لكن هذا هو أولاها. وقد أرى وأما إسناد الحديث يقول النسائي
محمد بن المثنى،
محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
قال
عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حميد،
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ثابت،
عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه بيان أكثر مما جاء في الطريقين السابقتين، وذلك أنه ضحى بكبشين أملحين، وهذا هو الذي مر في الطريقة السابقة قبلها، والطريقة التي قبلها كبشين بدون وصفهما بأملحين، وأما هذه ففيها ما اشتملت عليه الطريقة الثانية من أنه ضحى بكبشين أملحين، وعرفنا المراد بالأملح ذبحهما بيده.
قال أقرنين،
قال أقرنين وصفهما أيضا أقرنين، يعني أن لهما قرنان معتدلان، يعني معناه أن في تمام خلقتهما، في تمام خلقتهما. أيوة،
ذبحهما بيده.
وفيه أنه باشر الذبح بيده صلى الله عليه وسلم، باشر الذبح بيده ولم ينب أحدا ليتولى الذبح، بل هو الذي باشر الذبح بيده صلى الله عليه وسلم.
وسمى وكبر
قال بسم الله والله أكبر، وهذا يدل على أنه يسمى عند الذبيحة ويكبر، يعني عندما يضحي الإنسان أو يذبح الهدي فإنه يسمي ويكبر، وكذلك أيضا لو أراد أن يذبح شيئا فإنه يسمي الله عز وجل، لأن التسمية لا بد منها، التسمية لا بد منها.
ووضع رجله على صفاحهما
يعني على صفحة العنق، وذلك ليتمكن من مسك الرأس وكونه لا يضطرب ولا يتحرك عندما تجري عليه السكين، فيكون يعني مسك يعني يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على صفحتها اليسرى، يضع رجله اليمنى على صفحتها اليسرى ويمسك الرأس بيده اليسرى ويذبح بيده اليمنى. والذبح كما عرفنا فيما يتعلق بالغنم والبقر أنه يكون في العنق، يعني في المفصل الذي يفصل الرأس من الرقبة، وأما الإبل فإنها تذبح أو تنحر في لبتها، وهي المنطقة التي تفصل أو التي تقع بين أصل الرقبة واليدين، بين أصل الرقبة واليدين. ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني بأن يذبح البعير كما تذبح البقر والغنم من عند الرأس، ويجوز أن ينحر ما يذبح لأن تكون البقر والغنم تذبح من اللبة التي بين أصل العنق واليدين. الحديث دل على عدة أمور: مشروعية التضحية، وأن النوع الذي يضحى به والذي يضحى به الرسول صلى الله عليه وسلم والكبشان الأملحان الأقرنان، وكذلك أيضا كونه ذبحهما بيده وكونه أيضا سمى وكبر وأنه وضع رجله على صفاحهما أي صفحة العنق اليسرى ليكون أمكن وليمنع الذبيحة من الاضطراب.
نعم. في شيء يدل على وضع الذبيحة على الجنب الأيمن والأيسر؟
هذا هو نفس العمل هذا يدل على جعل جنبها الأيسر، يعني الذبح باليد اليمنى فما يتعتى إلا إذا جعلها جنبها الأيسر، لأن إذا جعلها على الجنب الأيمن ما يعني يمسكها بهذه الطريقة، يعني يضع رجع على صفحتها ويمسك الرأس باليد. واستقبال قبله ما أعلم فيه دليل، لكن يعني إذا وجهت للقبلة واستقبلت القبلة فإن ذلك حسن، يعني ما هناك يعني شيء يمنعه، ويعني كما أن القبلة هي قبلة الدعاء والإنسان يستقبلها وهذا فيه دعاء أيضا لأنه يسمي ويكبر، ويعني قد يعني يكون وإن كان أنه ليس بواضح الحديث الذي سيأتي، يعني وجه حديث سيأتي وجه قبلتنا أو وجه يعني سيأتي وصلى صلاتنا، يعني يمكن أن يقال بعمومه يمكن أن يندرج تحته ذلك. نعم.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب وهو مشهور بكنية أبو عوانة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا من رباعيات النسائي وهذا من الأسانيد العالية عند النسائي التي هي أعلى ما يكون عنده وهي الرباعيات.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى وانكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما. مختصر.
ثم ورد النسائي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الأضحى، يعني يوم عيد الأضحى خطبهم للعيد، ثم انكفأ إلى كبشين. إلى كبشين؟
نعم، كبشين أملحين فذبحهما.
كبشين أملحين فذبحهما. مختصر. وهذا مجمل، والحديث الذي مر يفصله، وأنه سمى وكبر وأنه وضع رجله على صفاحهما وأنه ذبحهما بيده، نص على الذبح باليد، وهنا قال ذبحهما، والذبح يعني إذا كان غير منصوص على اليد يحتمل أن يكون أمر بالذبح ويحتمل أن يكون بيده، لكن قد جاءت الروايات الأخرى مبينة ومفصلة في أن الذبح كان بيده صلى الله عليه وسلم وبمباشرته الذبح وبمباشرته الذبح، ولهذا قال مختصر، يعني هذه الرواية أتى بها مختصرة.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حاتم بن وردان.
عن حاتم بن وردان وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة في حديثه عن يزيد بن زريع عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ثم انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا.
ثم ورد النسائي حديث
أبي بكرة.
حديث أبي بكرة نفع بن حارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انكفأ، يعني بعدما صلى، وهذا في اختصار، إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا. يعني في الحديث فيه مثل ما في الذي قبله من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أملحين كما جاء ذلك عن أنس رضي الله عنه، يعني كما جاء في حديث أنس وأنه ضحى بكبشين أملحين. وفيه أيضا أنه يعني أيضا انصرف إلى جزيعة من الغنم وهي قطعة يسيرة من الغنم فقسمها بينهم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة البصري صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع البصري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عون.
عن ابن عون عبد الله بن عون هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد.
عن محمد هو ابن سيرين وقد مر ذكره.
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة.
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرا فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد.
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أسود
أقرن فحيل
ضحى بكبش أقرن فحيل يعني أنه فحل من الفحول لم يخطى ولم يوجى لم يوجى وإنما كان يعني تام الخلقة يعني في بقاء جسده على ما هو عليه. ضحى بكبش أقرن فحيل أي فحل وهو الذي يتخذ للضراب ولم يعني توجع أنثياه فيكون خصيا. وقد جاء أيضا ما يدل على أن الخصي الذي وجع يضحى به وهو يكون ويقولون أنه يكون يعني إذا وجع يكون أثمن يعني يكون فيه الثمن بخلاف الذي يكون فحلا فإنه بنزوه وضرابه يؤثر ذلك على يعني على 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 ثمنه وعلى حالته. وهذا فيه يعني حسن من جهة وهذا فيه حسن من جهة لأن هذا فيه تمام الخلقة وكونه لا نقص فيه وجه من الوجوه وهذا فيه أنه إذا وجئ يستثمن فيكون فيه الثمن. نعم
يمشي في سواد ويأكل.
يمشي في سواد يعني معناها أن رجليه التي يعني أساس رجليه سوداء. يمشي في سواد يعني أن قوائمه أو أساس القوائمه أنها سوداء يعني عكس التحجيل بالنسبة للفرس والخيل لأن البياض يكون في أسفلها هذا السواد في أسفله. ويأكل في سواد إلا المقصود من ذلك أن أسفل بطنه يعني يكون أسود والمقصود يعني يأكل في سواد يعني أن الأكل الذي يستقر يعني في بطنه فيكون ذلك الذي يكون فيه الأكل وهو البطن يعني يكون أسود. وينظر في سواد يعني الذي حول عينيه يعني أسود يعني والباقي أبيض. وهذا من يقابل أو يتفق مع ما مر من ذكر الأملحين لأن الأملح هو الذي فيه سواد وبياض وبياضه أكثر من سواده وبياضه أكثر من سواده. هذا فيه تفصيل السواد وكيف يعني كان السواد فيه فيكون في وجهه يعني قريب من عينيه ويكون في أسافل الرجلين ويكون في أسافل البطن.
قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج.
عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو مما وافقت كليته اسم أبيه لأن أبو سعيد وهو أبو سعيد.
عن حفص بن غياث.
عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جعفر بن محمد.
عن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين وهو المشهور بالصادق وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه محمد بن علي المشهور بالباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رافع بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير. قال شعبة: وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه، والله تعالى أعلم.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة: ما تجزي عنه البدنة.
نعم،
في الأضحية
في الضحايا.
ما تجزي عنه البدنة في الضحايا، يعني أن البدنة يشترك فيها، وأنه يشترك وأنه يكون فيها عدد من الضحايا وليست كالغنم الرأس يكون أضحية، بل البدنة تكون عن عدد من الضحايا. وقد أورد النسائي حديثين فيهما أن البدنة تكون عن عشرة يعني في الأضاحي، وقد جاء في بعض الأحاديث عن جابر رضي الله عنه في الحديبية أنهم اشتركوا في البدنة عن سبعة، يعني كل سبعة في بدنة، والهدي هو مثل الأضحية، لأن الأحكام التي تجري في الهدي تجري في الأضحية، والأحكام التي تجري في الأضحية تجري في الهدي، لا فرق بين هذا وهذا. فمن العلماء وكذلك أورد يعني حديثا آخر بعد هذا، حديث
ابن عباس،
حديث ابن عباس أنهم كانوا في سفر فحضر العيد فاشتركوا في البقرة
في البعير بعشرة والبقرة عن سبعة،
في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. النسائي رحمه الله أورد في هذه الترجمة أن العشرة أو البعير يجي عن عشر من الضحايا، عن عشر من الضحايا، ولم يذكر شيئا آخر يتعلق بالسبع. وقد جاء في حديث جابر وغيره أن البعير يجزي عن سبع. والحديث الأول لا علاقة له في الضحايا لأنه يتعلق في الغنائم وقسمة الغنائم، ويمكن أن يكون أنها عند القسمة لأن هذه حقوق يلزم فيها التساوي بين الغانمين، بحيث يعني لا أحد يزيد على أحد، فإذا هي قسمة، قسمة حقوق. ويمكن أن يكون أن البعير من تلك الغنائم يعادل عشر من الغنم، يعني لنفاسته، وقد يكون يعني عدم نفاستها هي، فيكون هذا لا دلالة فيه على ما يتعلق بالأضحية، لأن هذه قسمة حقوق، قسمة حقوق يعني يراعى فيها العدل في القسمة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن البعير يساوي عشر، إذا لا علاقة لهذا في الأضحية، اللي هو حديث من هو؟
رافع بن خديج،
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، لا علاقة له في الأضحية ولا دليل فيها على الأضحية إلا عن طريق القياس، والقياس هنا غير وارد، لأن الحكم بالنسبة للضحايا ثابت، وأنه البعير يجزي عن كذا، وبالنسبة للغنائم هي قسمة حقوق يلزم بها التساوي والعدل، يلزم بها التساوي والعدل، فإذا لا دلالة فيه على ما يتعلق بالأضحية، ولكن فيه دلالة على قسمة البيت. وقد يكون في وقت من الأوقات أن بعيرا يعادل 15 من الشياه، 15 من الشياه، يعني إذا كانت ضعيفة وكانت يعني صغيرة أو كان كذا، يعني لأنها قسمة حقوق. ويمكن أن يكون البعير يعادل 5 أيضا، إذا كانت ضخمة وكبيرة والبعير هزيل ويعني ليس بسمين وليس يعني يعني نفيس، لأن القسمة تقبل الارتفاع والانخفاض، لأن قسمة الحقوق لا بد فيها من التساوي والعدل. إذا حديث رافع بن خديج لا علاقة له بالأضحية ولا يدل على الأضحية. بقي حديث ابن عباس وهو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر العيد يعني عيد الأضحى فجعلهم يشتركون
إيش؟ اشتركنا في البعير عن عشرة
فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة اشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. وقال بعض أهل العلم أن هذا الحديث منسوخ وأنه لم يعمل به إلا إسحاق بن راهوية ما عمل به إلا إسحاق بن راهوية والعلماء على خلافه وإنما عملوا في حديث جابر الذي فيه أن البدنة عن سبعة وذلك في ما يتعلق بصلح الحديبية لأنهم جعلهم يشتركون البدنة في سبعة يعني عن سبع من الضحى عن سبع من الغنم يشتركون فيها هدي والهدي هو مثل الأضحية. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجزي في الإبل أكثر أنها لا تجزي عن أكثر من سبع وإنما الإجزاء يكون في السبع وما زاد عن ذلك فإنه لا يجزي. وحديث ابن عباس يدل على الإجزاء. وقد قالوا إن حديث جابر رضي الله عنه في صلح الحديبية أنه ناسخ له وأنه لم يعمل به العلماء بل عملوا بما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه من أن الأضحية إنما تكون عن سبع كما أن الهدي أي البعير يكون عن سبع كما أن الهدي يكون البعير عن سبع. نعم
الأول قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة
نعم
أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي
عن محمد بن جعفر
ملقب غندر البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثقة وصحيح بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة
عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري
ثقة فقيه وصحيح بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد المسروق الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن عباية بن رفاعة
ابن رافع بن حديد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن جده
رافع بن حديد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال شعبة
يعني شعبة هو متحقق بأنه رواه يعني رواه نازلا عن سفيان عن أبيه ولكنه يقول أكبر علمي يعني معناه أنه يغلب على ظنه أنه رواه عن سفيان عن سعيد الذي هو والد سفيان وأنه رواه أيضا عن ابنه عنه الشيء المجزوم به الذي قدمه هو عن سفيان عن أبيه والذي كان يغلب على ظنه أنه أيضا أنه يرويه عن أبيه مباشرة فيكون يرويه نازلا وعاليا والعالية وطريق النازلة محققة والطريق النازلة العالية ويكون يرويه عن 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 سعيد المسروق اللي هو والد سفيان هذا يغلب على ظنه أنه أخذه عنه يعني أنه أخذه عاليا ونازلا والنازل يعني يجزم به والعالي يغلب على ظنه.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان
محمد بن عبد العزيز بن غزوان هو بن أبي رزمة قد مر ذكره قريبا وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن
نعم
وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن أربعة
عن الفضل بن موسى
المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن حسين بن واقد
وهو صدوق له أوهام
ثقة له أوهام
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن أربعة
عن علباء بن أحمر
وهو ثقة
صدوق
أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
وهو صدوق أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
عن عكرمة
هو ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما تجزئ عنه البقرة من الضحايا. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها.
ثم ورد النسائي: ما تجزي عنه البقرة من الضحايا، يعني أنها تجزي عن سبع، يعني من الضحايا عن سبع من الغنم. من الصحابي
جابر،
أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
نذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها.
نذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها، وهنا يعني فيه هدي، لأنه ذكر التمتع. كنا نتمتع فنشترك في البقرة عن سبع، يعني نضحي البقرة عن سبع ونشترك فيها، يعني معناه أن عدد من الناس يشتركون في بقرة، فيكون كل واحد له واحدة أو اثنين أو واحد له اثنتين وهكذا، ويتعلق بالهدي. والضحايا مثله، لأن النسائي ذكر ما عنه من الضحايا، وأتى شيء يتعلق بالهدي، وأتى بشيء يتعلق بالهدي، لأن الهدي الأضحية مثل الهدي، والهدي مثل الأضحية، فما يعتبر في الهدي يعتبر أضحية، وما يعتبر في الأضحية يعتبر في الهدي، وما لا يجزي في الهدي لا يجزي في الأضحية، وما لا يجزي في الأضحية لا يجزي في الهدي، لأن شأنهما واحد.
قال أخبرنا محمد بن المثنى،
محمد المثنى مر ذكره،
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عبد الملك،
عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة،
صدوق له أوهام،
صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة،
عن عطاء،
عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن جابر،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما مر الاشتراك في العشرة في البعير، عشرة أو سبعة؟ يقول ما الراجح؟
الراجح أنه سبعة، أنه يجزي عن سبعة ولا يجزي عن أكثر من ذلك.
قال رحمه الله تعالى: ذبح الضحية قبل الإمام. قال أخبرنا هناد بن السريع عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما حاء قال وأخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر. قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى فقال: من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقام خالي فقال: يا رسول الله، إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعد ذبحا آخر. قال: فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم. قال: اذبحها فإنها خير نسيكتك فإنها خير نسيكتيك ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي
ذبح الضحية قبل الإمام.
ذبح الضحية قبل الإمام يعني قبل الصلاة، المقصود من ذلك قبل الصلاة، لأنه إذا صلى الناس تذبح الضحايا سواء ذبح الإمام ولا ما ذبح الإمام، لأن قد يكون الذي يصلي بالناس ما هو مضحي، يعني إمام يصلي بالناس وليس عنده أضحية ولا يريد أن يضحي ولا يستطيع الأضحية، فإذا مقصود من ذلك أنه يعني ذبح الأضحية قبل الصلاة، يعني قبل أن يصلي الناس، قبل أن يصلي الناس، لأن السنة أن يكون ذبحها بعد الصلاة. وهنا قال الإمام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامهم وقد ذبح وبعد الصلاة ذبح، ورأى أناسا قد ذبحوا وكانوا ذبحوا قبل الصلاة، فالرسول أنكر عليهم وقال يعني أن من ذبح يعيد وأن ذلك الذي فعله لا يجزي، لأن الوقت يبدأ بانتهاء الصلاة، بانتهاء صلاة العيد، إذا انتهت الصلاة وفرغ الناس من الصلاة فإنه تذبح الضحايا. ولهذا جاء أن صلاة عيد الأضحى تقدم, صلاة عيد الأضحى تقدم في أول وقتها ليتسع للناس وقت الذبح, لأن الذبح يكون بعد الصلاة. وصلاة عيد الفطر تؤخر, يعني إذا دخل وقتها تؤخر قليلا ليتسع للناس وقت إخراج الزكاة, زكاة الفطر, لأن الأضحية تبدأ بالصلاة وزكاة الفطر تنتهي بالصلاة. فجاء تأخير صلاة عيد الفطر قليلا وتعجيل صلاة عيد الأضحى بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت الذبح بالنسبة للأضحية, وليتسع الناس وقت إخراج الفطرة بالنسبة للفطر. فأورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش لما
صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال: من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي.
من وجه قبلتنا يعني أنه يعني يصلي كما نصلي ويستقبل القبلة كما نستقبلها. من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا يعني بالنسبة لصلاة العيد,
ونسك نسكنا,
ونسك نسكنا يعني ضحى كما نضحي, إيش؟
فلا يذبح حتى يصلي,
فلا يذبح حتى يصلي. يعني من يكون يعني فعله ومن أراد أن يكون فعله مطابق للسنة فلا يذبح إلا بعد الصلاة. أيوة.
قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله, إني عجلت نسكي لأطعم أهلي.
قام خالي وهو أبو بردة بن النيار الذي سيأتي. أيوة. إني قال: إني عجلت نسكي قبل الصلاة
لأطعم أهلي وأهل داري,
لأطعم أهلي وأهل داري أو في بعض وفي جيراني. يعني أنه تعجل من أجل أن الناس بحاجة إلى اللحم, فأراد أن يبادر إلى إطعامهم وأن يسبق إلى إطعامهم, لكنه ما وافق الوقت الذي تشرع فيه الأضحية, فقال: أعد ذبحا مكانه, يعني ضحي, لأن ذاك ما يجري في الأضحية لأنه جاء في غير الوقت وجاء قبل الوقت, فهو مثل الأضحية التي مثل الذبيحة التي تذبح في أيام السنة. ولهذا جاء في بعض الروايات: شاتك شات لحم. قال له: شاتك شات لحم, يعني أنها كالذبائح التي تذبح من أجل أكل لحمها وليست قربة يتقرب بها, يعني في وقت معين كالهدايا والضحايا كالهدي والأضحية. قال: أعز ذبحا مكانه. الذبح يعني معنى مذبوح, يعني ذبيحة أخرى, يعني مكان هذا الذي فعلته, وذاك لا يجزي عنك لأن تلك شاة لحم. عندما علم بأن الأضحية التي فعلها لا تعتبر قال: إن عندي عناق, عناق لبن هي أحب إلي من شاتين. ومن المعلوم أن العناق وهي التي ما بلغت أن تكون مسنة لا تجزي في الأضحية, لأن الذي يجزي مسنة, إلا الضأن فإنه يجزي الجذع, ولكن الجذع من المعز لا يجزي, الجذع من المعز لا يجزي في الأضحية بل يجزي المسن, وأما الضأن فيجزي الجذع منه. فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك, يعني أن هذه خاصة بك وغيرك لا يضحي بجذعة من المعز, لا يضحي بجذع, وإنما هذه من خصائص هذا الرجل, يعني اختص بهذا الحكم. ولهذا قال: لن تجزي عن أحد بعدك, يعني هذه من خاصة بك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي يعني في بعض الأحاديث يعني شيء يخص بعض الرجال, مثل ما جاء في هذا التنصيص عليه, وزي ما جاء في خزيمة بن ثابت شهادة عن شهادة رجلين وهذه من خصائصه, وكما جاء في قصة التي مرت بنا قريبا التي أرادت أن تسعد قبل أن تبايع, يعني بأن تنوح مع تلك, وقالوا أن هذا من خصائص تلك المرأة, ولا يجوز لامرأة أن تنوح بعد ما استقرت السنة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم النياحة على الميت. قال هذه خير نسيفتيك، لأنك ذبحت ذبيحتين، الذبيحة الأولى هي شاة لحم، وأما هذه فهي نسك وقربة إلى الله عز وجل. نسيفتيك يعني ذبيحتيك التي ذبحتهما، الأولى ليست قربة وإنما هي للحم فقط، وأما الثانية فهي قربة، ولكن التضحية بالجذع من المعز خاص بأبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب، وليس لغيره أن يضحي بالجذعة من المعز.
قال أخبرنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة، أخرجه البخاري في قطعة آل عباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن ابن أبي زائدة.
عن ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي زكريا هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن فراس.
عن فراس ابن يحيى وهو صدوق
ربما وهم.
صدوق ربما وهم، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عامر.
عن عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، يذكر باسمه ويذكر بنسبته، وهنا ذكر باسمه عامر هو بن شراحيل وهو ثقة فقيه، أخرج أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي من صحابي، وهو وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حاء وأخبرنا داود بن أبي هند.
ثم قال حاء وأخبرنا داود بن أبي هند، يعني هذا ليس من شيوخ النسائي، هذا يعني من طبقة فراس الذي يروي عن الشعبي، إلا أن ذاك عبر بعامر وهذا عبر بالشعبي، لأنه ليس تعبيرهما عن الشعبي واحدا، بل فراس أتى باسمه، وأما داود بن أبي هند فأتى بنسبته وهو صدوق صدوق
ثقة،
وهو ثقة داود بن أبي هند، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن الشعبي عن البراء.
عن الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما.
قال فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر.
قال فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر، يعني أن هذا الكلام جاء عنهما، ولكن لا يعني أن كل واحد منهما قال هذا الكلام، ولكن يقول هذا الكلام ثابت عنهما، إما مجتمعين وإما كل واحد جاء بلفظ، فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر، يعني معناه أن هناك الفاظ انفرد بها هذا وألفاظ انفرد بهذا، وهو ما ميزها وإنما ذكرها، ولكن هي ثابتة سواء جاءت عن فراس أو جاءت عن داود بن أبي هند، كل منهما يعني معتبر وكل منهما ثقة، فتمييز ما قاله هذا وما قاله هذا لم يذكره، ولكن قال ذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر، ولكن الكلام كله صحيح لأنه جاء عن ثقة. أيوة. لا المفروض الذي يصلي بالناس، الذي يصلي بالناس.
قال أخبرنا قتيبة قال حدث،
لكن النسائي لعله يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يعني صلى بالناس وضحى، والذين ضحوا قبل ذلك يعني ما اعتبر ضحاياهم، لكن ليس يعني الناس في كل زمان ما يصلون أو ما يذبحون إلا إذا ذبح الإمام، لأن الإمام قد يكون في بلد وهم يكونون في بلد، وهؤلاء يعني صلاتهم تكون أبكر وهؤلاء صلاتهم متأخرة، يعني ما يعرف الوقت الذي ذبح به الإمام إذا كان الإمام الأعظم، وإنما المقصود ذلك أيضا الصلاة. والنسائي لعله يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون الإمام ما يذبح، قد يكون الإمام ما يذبح الذي يصلي بالناس، يخطب ويصلي ولكن فقير ولا عنده ضحية. نعم.
الأخ يقول هذا الحديث فيه دلالة على وجوب الأضحية،
وين
لقوله ضحي أو اذبحها؟
لا هو المقصود يعني إشارة إلى إعادة الذبح، لأن الذي فعلته لم يجزئك، وإذا فيعني لا تكون ضحيت إلا إذا عدت الذبح. فبعض العلماء قال إنه يدل على الوجوب، وبعضهم قال لا يدل على الوجوب، وإنما يعني ذاك ضحى وأضحيته غير معتبرة، قال إذن هذا الذي فعلته على أنه أضحية لا يعتبر أضحية، وإنما عليك أن تذبح مكانه. ثم هذا الحديث يدل على أن العمل، وهي يدل على قاعدة يعني تتعلق بالعقيدة، وهي أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة، ولا يكفي حسن قصد الفاعل، ولا يكفي حسن قصد الفاعل بأن يكون عمله يعني غير مطابق للسنة، يكفي حسن قصده. مثل بعض الناس الذين يحدثون بدعا ويقولون قصدنا طيب وإحنا ما أردنا إلا الخير، يعني ليس قصد الفاعل أو حسن قصده دالا على صحة عمله، لأن هذا الصحابي قصده طيب بيكون يضحى قبل الصلاة لأنه يريد أن يطعم أهله وجيرانه والناس بحاجة إلى اللحم، والرسول قال شاتك شات لحم، لأنها ما وقعت مطابقة للسنة، ما وقعت مطابقة للسنة. ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض أهل العلم أنه قال: ويستنبط من هذا الحديث أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة، ولا يكفي حسن قصد الفاعل، ما يكفي حسن قصد الفاعل، والله أنا قصدي طيب ما أردت إلا الخير. مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء الجماعة الذين بالمسجد متعلقين وعندهم ومعهم كل واحد مجموعة من الحصى، وفيهم واحد يقول سبحوا 100 ثم يعدون سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100، ثم يقول كبروا 100 ثم يبدون يكون الله أكبر الله أكبر حتى يكملوا 100، فوقف على رؤوسهم وقال: ما هذا؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين. إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وهم ما فعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وإذا كان الأولى انتفت في حقهم بقي أنهم مفتتحوا باب ضلالة، فهموا قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني معناه الخير يراد إذا كان نص السنة. أما أن يحدث أمور في الدين ويقال قصدنا طيب مثل ما يفعل أصحاب الموالد، يقولون يعني نحن نعمل الموالد نذكر الله عز وجل ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقصدنا طيب، لكن غير مطابق للسنة، إذا لا يعتبر، إذا لا يعتبر، لأن القرون الثلاثة 300 سنة كاملة ما وجد فيها شيء اسمه موالد، أكثر من 300 سنة، حتى جاء العبيديين الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري وأحدثوا بدعة الموالد، وهم أول من أحدثها، فهي بدعة الذي أحدثها رافضة ومستندهم تقليد النصارى، يعني قال النصارى يحتفلون بعيد عيسى بميلاد عيسى ونحن لا نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا هي بدعة، والذي أحدثها وابتدعها رافضة وعمدتهم تقليد النصارى، وعمدتهم في ذلك تقليد النصارى في احتفالهم بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا الحديث واضح الدلالة على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وفق إلا إذا وقع طبق السنة، وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل. وقد سبق أن عرفنا أن العمل مقبول عند الله لابد فيه من شرطين: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفى الشرطان فإنه لا اعتبار للعمل. نعم.
قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
تجزي أو تجزي، أنها يعني المشهور أنها تجزي يعني تقضي، لأنه قضى لتلك الأضحية التي يعني ما وقعت مطابقة للسنة لأنه فعلها قضاء. وأورد النسائي حديث البراء بن عازب وهو مثل ما تقدم يعني الكلام فيه كالكلام في الرواية السابقة.
قال أخبرنا قتيبة عن أبي الأحوص.
قتيبة مر ذكره أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي عن البراء.
عن الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم. فذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقه. قال عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. ثم انكفى إلى كبشين فذبحهما.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك وهو مثل ما تقدم عن البراء ابن عازب إلا أنه لم يجزم بكون تلك العناق يعني تخص ذلك الشخص أو أنها تبلغ من سواه بأن تصلح لمن سواه. لكن يدل على أنها لا تصلح لمن سواه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذبح إلا مسنة يعني إلا يعني فيما يتعلق بالجذع من الضأن. وكذلك أيضا نفس التصريح الذي جاء عن البراء بن عازب وعن أبو بردة بن يار نفسه أنها لن تجزي عن أحد بعده يعني أن هذا الذي ما حفظه أنس يعني فيما يتعلق بتلك الذبيحة الأخيرة هل تخص ذلك الرجل أو تكون له ولغيره جزم به غيره وثبت عن غيره. فإذا هذه من خصائص أبي بردة بن نيار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يضحي بجذعة من المعز.
قال فذكر هنة من جيرانه.
فذكر هنة من جيرانه يعني حاجة يعني أنهم فقراء والرسول صلى الله عليه وسلم صدقه فيما قال واعتبر أن عناقه الجذعة تغني عن المسنة أو عن الذبيحة أو عن الأضحية فتكون أضحية بدلا من تلك التي لم تعتبر أضحية تعتبر هذه أضحية ولكن تخصه كما جاء في حديث أبي بردة وحديث البراء. وأما أنس فإنه ليس عنده الجزم هل يتخص أو تبلغ الناس غيره.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة بل هو شيخ في أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل عن ابن علية عن أيوب.
عن ابن علية عن أيوب وقد مر ذكرهما.
عن محمد عن أنس.
عن محمد عن أنس محمد بن سيرين عن أنس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى حاء. وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد. قال عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنتين هي أحب إلي من مسنتين. قال اذبحها في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جذعة فأمره أن يذبح.
ثم ورد النسائي حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه ضحى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لعله هو الذي يعنيه النسائي بالترجمة صحية قبل الإمام لأن الرسول هو إمامهم وقد وجد من ضحى قبله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر تلك الأضاحي التي كانت قبل الصلاة وهو مثل ما تقدم. مش قال فيه يعني في شيء جديد.
فأمره أن يعيد. قال عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنتين. قال اذبحها وفي حديث عبيد الله إني لا أجد إلا جذعة فأمره أن يذبح.
وليس فيه ذكر يعني أنها تجزي عنه وحده لكن جاء يعني في حديث البراء وعنه أيضا في عند غير النسائي أنها لا تجزي عن أحد بعده.
نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
عبيد الله بن سعيد هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وأخبرنا عمرو بن علي.
ثم أتى بحاء التحويل فقال أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ أصحاب كتب الستة.
عن يحيى عن يحيى عن بشير.
عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن يحيى عن يحيى بن سعيد. الفرق بين الطريقين أن واحد قال يحيى عن يحيى والثاني قال يحيى عن يحيى بن سعيد. يعني الثاني نسب يحيى بن سعيد والأول ما نسبه.
أيوة. عن بشير بن يسار.
عن بشير بن يسار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي بردة بن نيار.
عن أبي بردة بن نيار وهو اسمه هانئ وقيل عمرو بن الحارث بن عمرو وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم.
قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الكبش. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبشين. قال أنس وأنا أضحي بكبشين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله الكبش أي التضحية بالكبش. وما ورد في أو ما ورد ذكره في الأضحية فيما يتعلق بتضحية بالكبش وهو يطلق على الذكر من الضأن. ومن المعلوم أن بهيمة الأنعام كلها وضحى بذكورها وإناثها إذا بلغ السن المعتبر في التضحية لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. لكن الكبش يراد به الذكر من إناث الضأن. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. قال أنس وأنا أضحي بكبشين. فهو يدل على التضحية بالكباش وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وأنس بن مالك رضي الله عنه كان يضحي بما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على تعدد الأضحية وأن الإنسان يمكن أن يعددها لأن أنس بن مالك رضي الله عنه ضحى بما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكبشان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ضحى يعني عنه وضحى عن من لم يضحي من أمته وعن من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. وأما أنس فإنه يضحي بنفسه بالكبشين ولا يضحي كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن التضحية عن من لم يضحي من أمته من أمته هذا من خصائصه. فلا يضحي أحد بمثل ما كان يضحي به على اعتبار أنه يضحي عن أمة محمد أو عن من لم يضحي من أمة محمد لأن ذاك فعله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنه يضحي عن نفسه وله أن يضحي عن غيره إذا عينه. لكن أن يضحي كما ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل هو بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بن علية وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز.
عن عبد العزيز هو بن صهيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي وهي الرباعيات، لأن بين النساء فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، هم إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك.
قال أنس: وأنا أضحي بكبشين، فهل فيه دليل على استحباب التسمية في الأضحية؟
هو هذا التعدد، أنا قلت يعني هذا فيه دليل على التعدد في الأضحية، وأن الإنسان له أن يضحي بأكثر من واحدة، لأن أنس رضي الله عنه كان يضحي بكبشين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين.
يكون أفضل يعني.
والله لا شك أن كل ما يعني كلما يعني تقرب الإنسان يعني بالأضاحي واستفاد وأفاد لا شك أنه على خير، وهذا أصله.
يذكر أن إناث بهيمة الأنعام لحمها أطيب من ذكورها، فهل هذا صحيح؟
لا أدري.
قال: أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال: حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، وفيها أنه ضحى بكبشين، وصف هذا الكبشين بأنهما أملحان، والأملح هو الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر من سواده، هذا هو أحسن ما قيل فيه، أحسن ما قيل فيه أنه الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر من سواده، وقيل فيه أقوال أخرى غير ذلك، لكن هذا هو أولاها. وقد وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
ورد محمد بن المثنى،
محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
قال:
عن خالد بن الحارث البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حميد،
عن حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ثابت،
عن ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره.
قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه بيان أكثر مما جاء في الطريقين السابقتين، وذلك أنه ضحى بكبشين أملحين، وهذا هو الذي مر في الطريقة السابقة قبلها، والطريقة التي قبلها كبشين بدون وصفهما بأملحين، وأما هذه ففيها ما اشتملت عليه الطريقة الثانية من أنه ضحى بكبشين أملحين، وعرفنا المراد بالأملح ذبحهما بيده.
قال: أقرنين.
قال: أقرنين، وصفهما أيضا أقرنين، يعني أن لهما قرنان معتدلان، يعني معناه أن في تمام خلقتهما، في تمام خلقتهما. أيوة.
ذبحهما بيده،
وفيه أنه باشر الذبح بيده صلى الله عليه وسلم، باشر الذبح بيده ولم ينب أحدا ليتولى الذبح، بل هو الذي باشر الذبح بيده صلى الله عليه وسلم.
وسمى وكبر،
قال: بسم الله والله أكبر، وهذا يدل على أنه يسمى عند الذبيحة ويكبر، يعني عندما يضحي الإنسان أو يذبح الهدي فإنه يسمي ويكبر، وكذلك أيضا لو أراد أن يذبح شيئا فإنه يسمي الله عز وجل، لأن التسمية لا بد منها، التسمية لا بد منها.
ووضع رجله على صفاحهما،
يعني على صفحة العنق، وذلك ليتمكن من مسك الرأس وكونه لا يضطرب ولا يتحرك عندما تجري عليه السكين، فيكون يعني مسك يعني يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على صفحتها اليسرى، يضع رجله اليمنى على صفحتها اليسرى، ويمسك الرأس بيده، يمسك الرأس بيده اليسرى ويذبح بيده اليمنى، ويذبح بيده اليمنى. والذبح كما عرفنا فيما يتعلق بالغنم والبقر أنه يكون في العنق، يعني في المفصل الذي يفصل الرأس من الرقبة، وأما الإبل فإنها تذبح أو تنحر في لبتها، وهي المنطقة التي تفصل أو التي تقع بين أصل الرقبة واليدين، بين أصل الرقبة واليدين. ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني بأن يذبح البعير كما تذبح البقر والغنم من عند الرأس، ويجوز أن ينحر ما يذبح بأن تكون البقر والغنم تذبح من اللبة التي بين أصل العنق واليدين. الحديث دل على عدة أمور: مشروعية التضحية، وأن النوع الذي يضحى به والذي يضحى به الرسول صلى الله عليه وسلم والكبشان الأملحان الأقرنان، وكذلك أيضا كونه ذبحهما بيده، وكونه أيضا سمى وكبر، وأنه وضع رجله على صفاحهما أي صفحة العنق اليسرى ليكون أمكن وليمنع الذبيحة من الاضطراب.
نعم. إذا شفت شيء يدل على وضع الذبيحة على الجنب الأيمن الأيسر؟
هذا هو نفس العمل هذا يدل على أن تجعل جنبها الأيسر، يعني في الذبح باليد اليمنى فما يتعتى إلا إذا جعلها على جنبها الأيسر، لأن إذا جعلها على الجنب الأيمن ما يعني يمسكها بهذه الطريقة، يعني يضع رجع على صفحتها ويمسك الرأس باليد. واستقبال قبلها ما أعلم فيه دليل، لكن يعني إذا وجهت للقبلة واستقبلت القبلة فإن ذلك حسن، يعني ما هناك يعني شيء يمنعه. ويعني كما أن القبلة هي قبلة الدعاء والإنسان يستقبلها، وهذا فيه دعاء أيضا لأنه يسمي ويكبر، ويعني قد يعني يكون وإن كان أنه ليس الواضح الحديث الذي سيأتي، يعني وجه حديث سيأتي وجه قبلتنا أو وجه يعني سيأتي وصلى صلاتنا، يعني يمكن أن يقال بعمومه يمكن أن يندرج تحته ذلك. نعم.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهو مشهور بكنية أبو عوانة.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا من رباعيات النسائي، وهذا من الأسانيد العالية عند النسائي التي هي أعلى ما يكون عنده وهي الرباعيات.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى وانكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما. مختصر.
ثم ورد النسائي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الأضحى، يعني يوم عيد الأضحى خطبهم للعيد، ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما. مختصر، وهذا مجمل، والحديث الذي مر يفصله، وأنه سمى وكبر، وأنه وضع رجله على صفاحهما، وأنه ذبحهما بيده، نص على الذبح باليد، وهنا قال ذبحهما، والذبح يعني إذا كان غير منصوص على اليد يحتمل أن يكون أمر بالذبح ويحتمل أن يكون بيده، لكن قد جاءت الروايات الأخرى مبينة ومفصلة في أن الذبح كان بيده صلى الله عليه وسلم وبمباشرته الذبح، ولهذا قال مختصر، يعني هذه الرواية أتى بها مختصرة.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حاتم بن وردان
وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن سيرين
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس
وقد مر ذكره.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة في حديثه عن يزيد بن زريع عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ثم انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا.
ثم أورد النسائي حديث
أبي بكر
حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انكفع يعني بعدما صلى وهذا في اختصار إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. يعني في الحديث فيه مثل ما في الذي قبله من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أملحين كما جاء ذلك عن أنس رضي الله عنه كما جاء في حديث أنس وأنه ضحى بكبشين أملحين. وفيه أيضا أنه يعني أيضا انصرف إلى جزيعة من الغنم وهي قطعة يسيرة من الغنم فقسمها بينهم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة
حميد بن مسعدة البصري صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة
عن يزيد بن زريع
عن يزيد بن زريع البصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن عون
عن ابن عون عبد الله بن عون هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن محمد
عن محمد هو ابن سيرين وقد مر ذكره
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبيه نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرا فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد.
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أسود
أقرا فحيل
ضحى بكبش أقرا فحيل يعني أنه فحل من الفحول لم يخطى ولم يوجى وإنما كان يعني تام الخلقة يعني في بقاء جسده على ما هو عليه ضحى بكبش أقرن فحيل أي فحل وهو الذي يتخذ للضراب ولم يعني توجع أنثياه فيكون خصيا. وقد جاء أيضا ما يدل على أن الخصي الذي وجئ يضحى به وهو يكون ويقولون أنه يكون يعني إذا وجئ يكون أثمن يعني يكون فيه الثمن بخلاف الذي يكون فحلا فإنه بنزوه وضرابه يؤثر ذلك على يعني على 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 ثمنه وعلى حالته. وهذا فيه يعني يعني حسن من جهة وهذا فيه حسن من جهة لأن هذا فيه تمام الخلقة وكونه لا نقص فيه وجه من الوجوه وهذا فيه أنه إذا وجئ يستثمن فيكون فيه الثمن. نعم
يمشي في سواد ويأكل.
يمشي في سواد يعني معناها أن رجليه التي يعني أساس رجليه سوداء يمشي في سواد يعني أن قوائمه أو أساف القوائم أنها سوداء يعني عكس التحجيل بالنسبة للفرس والخيل لأن البياض يكون في أسفلها هذا السواد في أسفله ويأكل في سواد إلا المقصود من ذلك أن أسفل بطنه يعني يكون أسود والمقصود يعني يأكل في سواد يعني أن الأكل الذي يستقر يعني في بطنه فيكون ذلك الذي يكون فيه الأكل وهو البطن يعني يكون أسود وينظر في سواد يعني الذي حول عينيه يعني أسود يعني والباقي أبيض. وهذا من يقابل أو يتفق مع ما مر من ذكر الأملحين لأن الأملح هو الذي فيه سواد وبياض وبياضه أكثر من سواده هذا فيه تفصيل السواد وكيف يعني كان السواد فيه فيكون في وجهه يعني قريب من عينيه ويكون في أسافل الرجلين ويكون في أسافل البطن.
قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج.
عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو مما وافقت كليته اسم أبيه لأن أبو سعيد وهو أبو سعيد.
عن حفص بن غياث.
عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جعفر بن محمد.
عن جعفر بن محمد بن ابن علي بن حسين وهو المشهور بالصادق، وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه محمد بن علي المشهور بالباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته ونسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رافع ابن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير. قال شعبة: وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه، والله تعالى أعلم.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة: ما تجزي عنه البدنة.
نعم،
في الأضحية
في الضحايا.
ما تجزي عنه البدنة في الضحايا، يعني أن البدنة يشترك فيها، وأنه يشترك وأنه يكون فيها عدد من الضحايا وليست كالغنم الرأس يكون أضحية، بل البدنة تكون عن عدد من الضحايا. وقد أورد النسائي حديثين فيهما أن البدنة تكون عن عشرة يعني في الأضاحي، وقد جاء في بعض الأحاديث عن جابر رضي الله عنه في الحديبية أنهم اشتركوا في البدنة عن سبعة، يعني كل سبعة في بدنة، والهدي هو مثل الأضحية، لأن يعني الأحكام التي تجري في الهدي تجري في الأضحية، والأحكام التي تجري في الأضحية تجري في الهدي، لا فرق بين هذا وهذا. فمن العلماء وكذلك أورد يعني حديثا آخر بعد هذا، حديث
ابن عباس،
حديث ابن عباس أنهم كانوا في سفر فحضر العيد فاشتركوا في البقرة
في البعير بعشرة والبقرة عن سبعة،
في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. النسائي رحمه الله أورد في هذه الترجمة أن العشرة أو البعير يجي عن عشر من الضحايا، عن عشر من الضحايا، ولم يذكر شيئا آخر يتعلق بالسبع. وقد جاء في حديث جابر وغيره أن البعير يجزي عن سبع. والحديث الأول لا علاقة له في الضحايا لأنه يتعلق في الغنائم وقسمة الغنائم، ويمكن أن يكون أنها عند القسمة لأن هذه حقوق يلزم فيها التساوي بين الغانمين، بحيث يعني لا أحد يزيد على أحد، فإذا هي قسمة، قسمة حقوق. ويمكن أن يكون أن البعير من تلك الغنائم يعادل عشر من الغنم يعني لنفاسته، وقد يكون يعني عدم نفاستها هي، فيكون هذا لا دلالة فيه على ما يتعلق بالأضحية، لأن هذه قسمة حقوق، قسمة حقوق يعني يراعى فيها العدل في القسمة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن البعير يساوي عشر، إذا لا علاقة لهذا في الأضحية، اللي هو حديث من هو؟
رافع بن خديج.
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، لا علاقة له في الأضحية، ولا دليل فيها على الأضحية إلا عن طريق القياس. والقياس هنا غير وارد، لأن الحكم بالنسبة للضحايا ثابت، وأنه هذا البعير يجزي عن كذا. وبالنسبة للغنائم هي قسمة حقوق يلزم بها التساوي والعدل, يلزم بها التساوي والعدل. فإذا لا دلالة فيه على ما يتعلق بالأضحية, ولكن فيه دلالة على قسمة الفيء. وقد يكون في وقت من الأوقات أن بعيرا يعادل 15 من الشياه, 15 من الشياه, يعني إذا كانت ضعيفة وكانت يعني صغيرة أو كان كذا, يعني لأنها قسمة حقوق. ويمكن أن يكون البعير يعادل 5 أيضا, إذا كانت ضخمة وكبيرة والبعير هزيل ويعني ليس بسمين وليس يعني يعني نفيس, لأن القسمة تقبل الارتفاع والانخفاض, لأن قسمة الحقوق لا بد فيها من التساوي والعدل. إذا حديث رافع بن خديج لا علاقة له بالأضحية ولا يدل على الأضحية. بقي حديث ابن عباس وهو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, فحضر العيد يعني عيد الأضحى, فجعلهم يشتركون.
ليش اشتركنا في البعير عن 10؟
فاشتركنا في البعير عن 10 والبقرة عن 7. اشتركنا في البعير عن 10 والبقرة عن 7. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ, وأنه لم يعمل به إلا إسحاق بن راهوية, ما عمل به إلا إسحاق بن راهوية, والعلماء على خلافه, وإنما عملوا في حديث جابر الذي فيه أن البدنة عن 7, أن فيه أن البدنة عن 7, وذلك في ما يتعلق بصلح الحديبية, لأنهم جعلهم يشتركون البدنة في 7, يعني عن 7 من الغنم يشتركون فيها هدي, والهدي هو مثل الأضحية. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجزي في الإبل أكثر, أنها لا تجزي عن أكثر من 7, وإنما الإجزاء يكون في 7, وما زاد عن ذلك فإنه لا يجزي. وحديث ابن عباس يدل على الإجزاء. وقد قالوا إن حديث جابر رضي الله عنه في صلح الحديبية أنه ناسخ له, وأنه لم يعمل به العلماء, بل عملوا بما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه من أن الأضحية إنما تكون عن 7, كما أن الهدي أي البعير يكون عن 7, كما أن الهدي يكون البعير عن 7. نعم.
الأول قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم.
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة.
نعم.
أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم.
مسلم.
والترمذي والنسائي.
مسلم والترمذي والنسائي.
عن محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر ملقب غندر البصري ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة, وصح بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان الثوري.
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عباية بن رفاعة.
عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن حجيج وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جده.
عن جده رافع بن حجيج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال شعبة.
قال شعبة يعني شعبة هو متحقق بأنه رواه, يعني رواه نازلا عن سفيان عن أبيه, ولكنه يقول أغلب علمي,
أغلب
أكبر علمي, يعني معناه أنه يغلب على ظنه أنه رواه عن سفيان عن سعيد الذي هو والد سفيان, وأنه رواه أيضا عن ابنه عنه. الشيء المجزوم به الذي قدمه هو عن سفيان عن أبيه, والذي كان يغلب على ظنه أنه أيضا أنه يرويه عن أبيه مباشرة, فيكون يرويه نازلا وعاليا, والعالية وطريق النازلة محققة, والطريق النازلة العالية, ويكون يرويه عن 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 سعيد المسروق اللي هو والد سفيان, هذا يغلب على ظنه أنه أخذه عنه, يعني أنه أخذه عاليا ونازلا, والنازل يعني يجزم به, والعالي يغلب على ظنه.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان.
محمد بن عبد العزيز بن غزوان هو بن أبي رزمة قد مر ذكره قريبا, وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
نعم,
وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن الفضل بن موسى.
عن
الفضل,
الفضل بن موسى المروزي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن حسين يعني بن واقد.
عن حسين بن واقد وهو صدوق له أوهام,
ثقة
له أوهام, أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن علباء بن أحمر.
عن علباء بن أحمر وهو ثقة
صدوق,
صدوق أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه,
وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام, وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما تجزئ عنه البقرة من أصيب الضحايا. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها.
ثم ورد النسائي: ما تجزي عنه البقرة من الضحايا, يعني أنها تجزي عن سبع, يعني من الضحايا عن سبع من الغنم. من الصحابي؟
جابر.
أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
نذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها.
نذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها, وهنا يعني فيه هدي, لأنه ذكر التمتع. كنا نتمتع فنشترك في البقرة عن سبع, يعني نضحي البقرة عن سبع ونشترك فيها, يعني معناها أن عدد من الناس يشتركون في بقرة, فيكون كل واحد له واحدة أو اثنين أو واحد له اثنتين وهكذا, ويتعلق بالهدي. والضحايا مثله, لأن النسائي ذكر ما عنه الضحايا, وأتى شيء يتعلق بالهدي, وأتى بشيء يتعلق بالهدي, لأن الهدي الأضحية مثل الهدي, والهدي مثل الأضحية, فما يعتبر في الهدي يعتبر أضحية, وما يعتبر في الأضحية يعتبر في الهدي, وما لا يجزي في الهدي لا يجزي في الأضحية, وما لا يجزي في الأضحية لا يجزي في الهدي, لأن شأنهما واحد.
قال أخبرنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى مر ذكره.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد الخطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك.
عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق ربما واهم أخرجه أصحاب كتب الستة.
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين في كافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لإسلام ما مر الاشتراك في العشرة في البعير, عشرة أو سبعة, يقول ما الراجح؟
الراجح أنه سبعة, أنه يجزي عن سبعة ولا يجزي عن أكثر من ذلك.
قال رحمه الله تعالى: ذبح الضحية قبل الإمام. قال أخبرنا هناد بن السريع عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما حاء قال وأخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر. قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى فقال: من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقام خالي فقال: يا رسول الله, إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعد ذبحا آخر. قال: فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم. قال: اذبحها فإنها خير نسيكتك فإنها خير نسيكتيك ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي
ذبح الضحية قبل الإمام.
ذبح الضحية قبل الإمام يعني قبل الصلاة, المقصود من ذلك قبل الصلاة, لأنه إذا صلى الناس تذبح الضحايا سواء ذبح الإمام ولا ما ذبح الإمام، لأن قد يكون الذي يصلي بالناس ما هو مضحي، يعني إمام يصلي بالناس وليس عنده أضحية ولا يريد أن يضحي ولا يستطيع الأضحية، فإذا مقصود من ذلك أنه يعني يذبح الأضحية قبل الصلاة، يعني قبل أن يصلي الناس، قبل أن يصلي الناس، لأن السنة أن يكون يذبحها بعد الصلاة. وهنا قال الإمام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامهم وقد ذبح وبعد الصلاة ذبح، ورأى أناسا قد ذبحوا وكانوا ذبحوا قبل الصلاة، فالرسول أنكر عليهم وقال يعني أن من ذبح يعيد وأن ذلك الذي فعله لا يجزي، لأن الوقت يبدأ بانتهاء الصلاة، بانتهاء صلاة العيد، إذا انتهت الصلاة وفرغ الناس من الصلاة فإنه تذبح الضحايا. ولهذا جاء أن صلاة عيد الأضحى تقدم، صلاة عيد الأضحى تقدم في أول وقتها ليتسع للناس وقت الذبح، لأن الذبح يكون بعد الصلاة، وصلاة عيد الفطر تؤخر، يعني إذا دخل وقتها تؤخر قليلا ليتسع للناس وقت إخراج الزكاة، زكاة الفطر، لأن الأضحية تبدأ بالصلاة وزكاة الفطر تنتهي بالصلاة، فجاء تأخير صلاة عيد الفطر قليلا وتعجيل صلاة عيد الأضحى بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت الذبح بالنسبة للأضحية، وليتسع الناس وقت إخراج الفطرة بالنسبة للفطر. فأورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش لما
صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال: من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي.
من وجه قبلتنا يعني أنه يعني يصلي كما نصلي ويستقبل القبلة كما نستقبلها، من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا يعني بالنسبة لصلاة العيد،
ونسك نسكنا
يعني ضحى كما نضحي إيش؟
فلا يذبح حتى يصلي
يعني من يكون يعني فعله ومن أراد أن يكون فعله مطابق للسنة فلا يذبح إلا بعد الصلاة. أيوة.
قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله، إني عجلت نسكي لأطعم أهلي.
قام خالي وهو أبو بردة بن النيار الذي سيأتي. أيوة. إني قال: إني عجلت نسكي قبل الصلاة
لأطعم أهلي وأهل داري.
وفي بعض وفي جيراني، يعني أنه تعجل من أجلي أن الناس بحاجة إلى اللحم، فأراد أن يبادر إلى إطعامهم وأن يسبق إلى إطعامهم، لكنه ما وافق الوقت الذي تشرع فيه الأضحية، فقال: أعد لمحا مكانه، يعني ضحي، لأن ذاك ما يجي في الأضحية، لأنه جاء في غير الوقت وجاء قبل الوقت، فهو مثل الأضحية التي مثل الذبيحة التي تذبح في أيام السنة. ولهذا جاء في بعض الروايات: شاتك شات لحم. قال له: شاتك شات لحم، يعني أنها كالذبائح التي تذبح من أجل أكل لحمها، وليست قربة يتقربها يعني في وقت معين كالهدايا والضحايا الهدي والأضحية. قال: أعز ذبحا مكانه. الذبح يعني معنى مذبوح، يعني ذبيحة أخرى، يعني مكان هذا الذي فعلته، وذاك لا يجزي عنك لأن تلك شاة لحم. عندما علم بأن الأضحية التي فعلها لا تعتبر قال: إن عندي عناق، عناق لبن، هي أحب إلي من شاتين. ومن المعلوم أن العناق وهي التي ما بلغت أن تكون مسنة لا تجزي في الأضحية، لأن الذي يجزي مسنة، إلا الضأن فإنه يجزي الجزع، ولكن الجزع من المعز لا يجزي، الجزع من المعز لا يجزي في الأضحية بل يجزي المسن، وأما الضأن فيجزي الجزع منه. فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني أن هذه خاصة بك وغيرك لا يضحي بجذعة من الماعز، لا يضحي بجذع، وإنما هذه من خصائص هذا الرجل، يعني اختص بهذا الحكم، ولهذا قال لن تجزي عن أحد بعدك، يعني هذه من خاصة بك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي يعني في بعض الأحاديث يعني شيء يخص بعض الرجال، مثل ما جاء في هذا التنصيص عليه، وزي ما جاء في خزيمة بن ثابت شهادة عن شهادة رجلين، وهذه من خصائصه، وكما جاء في قصة التي مرت بنا قريبا التي أرادت أن تسعد قبل أن تبايع، يعني بأن تنوح مع تلك، وقالوا أن هذا من خصائص تلك المرأة، ولا يجوز لامرأة أن تنوح بعد ما استقرت السنة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم النياحة على الميت. قال هذه خير نسيكتيك، لأنك ذبحت ذبيحتين، الذبيحة الأولى هي شاة لحم، وأما هذه فهي نسك وقربة إلى الله عز وجل. نسيكتيك يعني ذبيحتيك التي ذبحتهما، الأولى ليست قربة وإنما هي للحم فقط، وأما الثانية فهي قربة، ولكن التضحية بالجذع من المعز خاص بأبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب، وليس لغيره أن يضحي بالجذعة من المعز.
قال أخبرنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة، أخرج حديث البخاري في قطعة آل عباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن ابن أبي زائدة.
عن ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي زكريا هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن فراس.
عن فراس ابن يحيى وهو صدوق
ربما وهم.
صدوق ربما وهم، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عامر.
عن عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، يذكر باسمه ويذكر بنسبته، وهنا ذكر باسمه عامر هو بن شراحيل وهو ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي من صحابي، وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وأخبرنا داود بن أبي هند.
ثم قال حاء وأخبرنا داود بن أبي هند، يعني هذا ليس من شيوخ النسائي، هذا يعني من طبقة فراس الذي يروي عن الشعبي، إلا أن ذاك عبر بعامر وهذا عبر بالشعبي، لأنه ليس تعبيرهما عن الشعبي واحدا، بل فراس أتى باسمه، وأما داود بن أبي هند فأتى بنسبته، وهو صدوق له صدوق
ثقة،
وهو ثقة داود بن أبي هند، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن الشعبي عن البراء.
عن الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما.
قال فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر.
قال فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر، يعني أن هذا الكلام جاء عنهما، ولكن لا يعني أن كل واحد منهما قال هذا الكلام، ولكن يقول هذا الكلام ثابت عنهما، إما مجتمعين وإما كل واحد جاء بلفظ، فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر، يعني معناه أن هناك انفرد بها هذا وألفاظ انفرد بهذا، وهو ما ميزها وإنما ذكرها، ولكن هي ثابتة سواء جاءت عن فراس أو جاءت عن داود بن أبي هند، كل منهما يعني معتبر وكل منهما ثقة، فتمييز ما قاله هذا وما قاله هذا لم يذكره، ولكن قال ذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر، ولكن الكلام كله صحيح لأنه جاء عن ثقة. أيوة. لا المفروض الذي يصلي بالناس، الذي يصلي بالناس.
قال أخبرنا قتيبة قال حدث،
لكن النسائي لعله يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يعني صلى بالناس وضحى، والذين ضحوا قبل ذلك يعني ما اعتبر ضحاياهم، لكن ليس يعني الناس في كل زمان ما يصلون أو ما يذبحون إلا إذا ذبح الإمام، لأن الإمام قد يكون في بلد وهم يكونون في بلد، وهؤلاء يعني صلاتهم تكون أبكر وهذا صلاتهم متأخرة، يعني ما يعرف الوقت الذي ذبح به الإمام إذا كان الإمام الأعظم، وإنما المقصود ذلك إمام الصلاة، والنسائي لعله يريد النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه قد يكون الإمام ما يذبح, قد يكون الإمام ما يذبح الذي يصلي بالناس, يخطب ويصلي ولكن فقير ولا عنده ضحية. نعم.
الأخ يقول هذا الحديث فيه دلالة على وجوب الأضحية,
وين
لقوله ضحي أو اذبحها؟
لا, هو المقصود يعني إشارة إلى إعادة الذبح, لأن الذي فعلته لم يجزئك, وإذا فيعني لا تكون ضحيت إلا إذا عدت الذبح. فبعض العلماء قال إنه يدل على الوجوب, وبعضهم قال لا يدل على الوجوب, وإنما يعني ذاك ضحى وأضحيته غير معتبرة. قال إذن هذا الذي فعلته على أنه أضحية لا يعتبر أضحية, وإنما عليك أن تذبح مكانه. ثم هذا الحديث يدل على أن العمل, وهي يدل على قاعدة يعني تتعلق بالعقيدة, وهي أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة, ولا يكفي حسن قصد الفاعل, ولا يكفي حسن قصد الفاعل بأن يكون عمله يعني غير مطابق للسنة, يكفي حسن قصده. مثل بعض الناس الذين يحدثون بدعا ويقولون قصدنا طيب وإحنا ما أردنا إلا الخير, يعني ليس قصد الفاعل أو حسن قصده دالا على صحة عمله, لأن هذا الصحابي قصده طيب بيكون يضحى قبل الصلاة لأنه يريد أن يطعم أهله وجيرانه والناس بحاجة إلى اللحم, والرسول قال شات لحم لأنها ما وقعت مطابقة للسنة, ما وقعت مطابقة للسنة. ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض أهل العلم أنه قال ويستنبط من هذا الحديث أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة, ولا يكفي حسن قصد الفاعل, ما يكفي حسن قصد الفاعل والله أنا قصدي طيب ما أردت إلا الخير. مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء الجماعة الذين للمسجد متعلقين وعندهم ومعهم كل واحد مجموعة من الحصى, وفيهم واحد يقول سبحوا 100 ثم يعدون سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100, ثم يقول كبروا 100 ثم يعدون يكون الله أكبر الله أكبر حتى يكملوا 100, فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا, إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم فعلوا هذا, أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة, واحدة من ثنتين, إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وهم ما فعلوا هذا, أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وإذا كان الأولى انتفت في حقهم بقي أنهم مفتتحوا باب ضلالة, فهموا قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير, سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه, وكم من مريد للخير لم يصبه, يعني معناه الخير يراد إذا كان نص السنة, أما أن يحدث أمور في الدين ويقال قصدنا طيب مثل ما يفعل أصحاب الموالد, يقولون يعني نحن نعمل الموالد نذكر الله عز وجل ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقصدنا طيب لكن غير مطابق للسنة إذن لا يعتبر, إذن لا يعتبر, لأن القرون الثلاثة 300 سنة كاملة ما وجد فيها شيء اسمه موالد, أكثر من 300 سنة حتى جاء العبيديين الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري وأحدثوا بدعة الموالد وهم أول من أحدثها, فهي بدعة الذي أحدثها رافضة ومستندهم تقليد النصارى, يعني قال النصارى يحتفلون بعيد عيسى بميلاد عيسى ونحن نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني إذن هي بدعة والذي أحدثها وابتدعها رافضة وعمدتهم تقليد النصارى, وعمدتهم في ذلك تقليد النصارى في احتفالهم بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا الحديث واضح الدلالة على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وفق إلا إذا وقع طبق السنة, وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل. وقد سبق أن عرفنا أن العمل مقبول عند الله لا بد فيه من شرطين, أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا انتفى الشرطان فإنه لا اعتبار للعمل. نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة رضي الله عنه يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
تجزي أو تجزي أنها يعني المشهور أنها تجزي يعني تقضي لأنها قضى لتلك الأضحية التي يعني ما وقعت مطابقة للسنة لأنه فعلها قضاء. وأورد النسائي حديث البراء بن عازب وهو مثل ما تقدم يعني الكلام فيه كالكلام في الرواية السابقة.
قال أخبرنا قتيبة عن أبي الأحوص.
قتيبة مر ذكره أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي عن البراء.
عن الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم. فذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقه. قال عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. ثم انكفى إلى كبشين فذبحهما.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك وهو مثل ما تقدم عن البراء ابن عازب إلا أنه لم يجزم بكون تلك العناق يعني تخص ذلك الشخص أو أنها تبلغ من سواه بأن تصلح لمن سواه. لكن يدل على أنها لا تصلح لمن سواه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذبح إلا مسنة يعني إلا يعني فيما يتعلق بالجذع من الضأن. وكذلك أيضا نفس التصريح الذي جاء عن البراء بن عازب وعن أبو بردة بن يار نفسه أنها لن تجزي عن أحد بعده يعني أن هذا الذي ما حفظه أنس يعني فيما يتعلق بتلك الذبيحة الأخيرة هل تخص ذلك الرجل أو تكون له ولغيره جزم به غيره وثبت عن غيره. فإذا هذه من خصائص أبي بردة بن نيار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يضحي بجذعة من الناس.
قال فذكر هنة من جيرانه.
فذكر هنة من جيرانه يعني حاجة يعني أنهم فقراء والرسول صلى الله عليه وسلم صدقه فيما قال واعتبر أن عناقه الجذعة تغني عن المسنة أو عن الذبيحة أو عن الأضحية فتكون أضحية بدلا من تلك التي لم تعتبر أضحية تعتبر هذه أضحية ولكن تخصه كما جاء في حديث أبي بردة وحديث البراء. وأما أنس فإنه ليس عنده الجزم هل يتخص أو تبلغ الناس غيره.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة خرج أصحاب كتب الستة بل هو شيخ في أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل عن ابن علية عن أيوب.
عن ابن علية عن أيوب وقد مر ذكرهما.
عن محمد عن أنس.
عن محمد عن أنس محمد بن سيرين عن أنس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى حاء. وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد. قال عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنتين هي أحب إلي من مسنتين. قال اذبحها. في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جذعة فأمره أن يذبح.
ثم ورد النسائي حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه ضحى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لعله هو الذي يعنيه النسائي بالترجمة تضحي قبل الإمام، لأن الرسول هو إمامهم وقد وجد من ضحى قبله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر تلك الأضاحي التي كانت قبل الصلاة، وهو مثل ما تقدم. مش قال فيه يعني في شيء جديد؟
فأمره أن يعيد، قال عندي علاقة جذعة هي أحب إلي من مسنتين، قال اذبحها، وفي حديث عبيد الله إني لا أجد إلا جذعة، فأمره أن يذبح.
وليس فيه ذكر يعني أنها تجزي عنه وحده، لكن جاء يعني في حديث البراء وعنه أيضا في عند غير النسائي أنها لا تجزي عن أحد بعده.
نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
عبيد الله بن سعيد هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب الستة.
قال حاء وأخبرنا عمرو بن علي.
ثم أتى بحاء التحويل فقال أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الستة، بل هو شيخ أصحاب الستة.
عن يحيى. عن يحيى عن بشير.
عن يحيى. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد. الفرق بين الطريقين أن واحد قال يحيى عن يحيى والثاني قال يحيى عن يحيى بن سعيد، يعني الثاني نسب يحيى بن سعيد والأول ما نسبه.
أيوة. عن بشير بن يسار.
عن بشير بن يسار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي بردة بن نيار.
عن أبي بردة بن نيار وهو اسمه هانئ وقيل عمرو بن الحارث بن عمرو وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة، والله تعالى أعلم.